إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن ما زلنا في الحديث الثالث من أحاديث المسلم الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وقلنا إن هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواطن من صحيحه. الموطن الأول في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام برقم 46، والثاني في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان برقم 1891، والموطن الثالث في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف برقم 2675، والرابع في كتاب الحيل باب في الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة برقم 6956. هذه هي المواطن 4، والمتأمل في تبويبات الإمام البخاري يجد عجبا، ولعل فيما بعد تأتي إشارات إلى بعض مراد الإمام البخاري من هذه الأبواب. قرأنا الحديث بطريقيه اللتين أوردهما الإمام مسلم، وقرأنا شيئا من التعليق من تعليق الإمام النووي على بدايات الحديث، وذكرنا في الدرس الماضي أن هل حديث طلحة بن عبيد الله هذا وحديث أنس بن مالك الآتي هل هما حديث واحد أم حديثان، وقلنا أن من جنح إلى أنهما حديث واحد عين هذا الرجل الأعرابي بأنه ضمام بن ثعلبة، ومن فرق بينهما بقي هذا الرجل مبهما عنده، وقلنا الصواب أن الحديثين حديثان مفترقان وليسا بحديث واحد، ولذا هذا الرجل أعرابي، وإن اتحد كل منهما السائل في هذا الحديث وفي الحديث الآتي وهو ضمام بن ثعلبة بأنهما أعرابي، اتحد الوصف بأن كل واحد منهما أعرابي، وكذلك قال كل واحد منهما لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ومع ذلك فهما فالحديثان مختلفان لأن الأسئلة والأجوبة قد اختلفت، وسيظهر هذا معنا إن شاء الله في عند قراءة حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 4 من أحاديث الصحيح، يعني صحيح الإمام مسلم. تكلمنا في المرة الماضية وقفنا عند قوله ذوي صوته، وذلك في المتن عند قول الإمام مسلم نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول، وقلنا أن الذوي في اللغة معناه الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، صوت مرتفع متكرر لا يفهم هذا هو ذوي الصوت، ولم يفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لأنه كان بعيدا، وجاء الرجل سائر الرأس فبمجرد أن حط رحله ووفق لمجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بمجرد أن رأى رسول الله من بعيد بدأ يسأل من بعيد، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حلم عليه وبقي يدنوه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، هذا الرجل كان يسأل عن الإسلام، وورد في كتاب الصيام في الموطن الثاني من مواطن ورود الحديث في صحيح الإمام البخاري كان يسأل عن شرائع الإسلام، وهذا الموطن الثاني هو الموطن الذي اقتصر الإمام مسلم في الرواية الثانية
على طريقه ولم يذكر متنه، وإنما قال نحوه ثم ذكر آخره، وسيأتي إن شاء الله تعالى نوع بيان لذلك بعد أن نتمم قراءة والتعليق على كلام الإمام النووي. نسمع من قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع.
قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا، واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، والله أعلم.
هنا قاعدة كلية لا بد أن يتنبه لها طالب العلم، وهي هل الشروع في النافلة يوجب إتمامها أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الإتمام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، وهو قول قوي عند المالكية. أما الشافعية والحنابلة فلا يرون وجوب الإتمام، وكل من الفريقين يستدل بأدلة. وهذا الحديث والشاهد منه على وجه الخصوص لا إلا أن تطوع استدل به القائلون بالوجوب والقائلون بعدم الوجوب. استدل به من قال أنه يجب على من بدأ بتطوع أو نافلة يجب عليه الإتمام بقوله إن الاستثناء في هذا الحديث متصل، ومن استدل به على أنه لا يجب قال إن الاستثناء في هذا الحديث منفصل. وهذا الكلام فيه إبهام ويحتاج إلى إيضاح وبيان. فمثلا القرطبي في المسهم أحمد بن عمر جنح إلى القول بأن الاستثناء متصل، وعلى مذهب المالكية والمشهور مذهب المالكية أنه من يجب من بدأ بنافلة فيحرم عليه قطعها، ويجب عليه إتمامها. فقال الإمام القرطبي في المسهم قال الاستثناء متصل لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فإن تطوعت وجبت عليك. فنفى صلى الله عليه وسلم وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، إلا أن تطوع. وهذا الاستثناء إلا من نفي لا، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع أصالة، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. أرجو أن نكون قد وضح عندنا وجه الدلالة عند من يقول أن من ابتدأ بنافلة فيجب عليه إتمامها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب شيئا إلا المذكور، ثم استثنى شيئا من نفي، وهذا النفي الاستثناء من إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. والتطوع أصالة ورأسا هو تطوع ليس بواجب، فلما قال إلا أن تتطوع فلم يبق شيء واجب إلا الإتمام، إتمام الصلاة. وهذا الكلام نوقش فيه أحمد بن عمر القرطبي، ناقشه الطيبي فقال ما تمسكت به مغالطة، لأنك استثنيت إلا من هل علي غيرها، لأن التطوع أصلا لا يقال فيه عليك، فإذا الاستثناء لا صلة له بالشيء السابق، فالاستثناء هنا منفصل لا صلة له بهل علي. فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل علي غيره؟ قال لا، لا يجب عليك شيء غير الأمور المذكورة، ولكن إن شئت أن تتطوع فلك ذلك. هذا معنى قول الشراح الاستثناء منقطع وليس بمتصل أو منفصل، لا لا شيء عليك إلا الأمور التي ذكرتها، ولك إن شئت أن تحدث تطوعا فلك ذلك. والقول على التوجيهين المذكورين محتمل، هذا محتمل وذاك محتمل. ولما نحتاج إلى مرجح في مثل هذه المسألة نحتاج إلى مرجح من الخارج من النصوص الأخرى. ومن تأمل النصوص فيجد أن هناك نصوصا صريحة تؤيد القول بأن الاستثناء منفصل وليس بمتصل، وأن الوجوب أو بأن الشروع في التطوع ليس واجبا من حيث الإتمام. وهذه الأدلة كثيرة، منها أن الله عز وجل أوجب الإتمام ونصص الإتمام في مسائل معدودة محصورة، فلو كانت القاعدة وجوب الإتمام لكان هذا الذكر ليس منه كبير فائدة. فالله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، معنى ذلك أن قبل هذا الأمر ما كان الإتمام واجبا. والحنفية والمالكية يقوون رأيهم بوجوب الإتمام بمسألة الحج، فيقولون أن من أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز أن يتحلل منها إلا كما رسم الشرع، حتى من فصل حجه الحج الفاسد فيجب عليه الإتمام ولا يجوز له أن يخرج من الحج، حتى حج النافلة إن أخطأ فيه الإنسان فيعامل من حيث الكفارة بحج المفترض، ولذا قال الحنفية على وجه الخصوص مسألة الحج من أدلتنا على وجود الإتمام. قلنا ليس الأمر كذلك، لأن هذه المسألة ورد نص بعينها، فإلحاق غيرها بها ليس صحيحا. هذا واحد. اثنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت ضعيفة وخشي عليها أن تستطيع الإتمام الحج، فقال لها اشترطي، قولي لبيك اللهم بحج، اللهم محني حيث حبستني. والاشتراط في الحج مشروع، ومن اشترط وقال اللهم محني حيث حبستني فلا يجب عليه الإتمام. وهذا يشوش على الحنفية المستدلين بوجوب إتمام الحج والعمرة على وجوب إتمام التطوع. ثم ثبتت بقراءة متواترة وأتم الحج والعمرة لله، فأصبحت الواو واو استئنافية وليست الواو العطف، أي أيها المسلمون يجب عليكم الحج ويجب عليكم إتمام الحج والعمرة لله سبحانه. فقرأ ورش وغيره والعمرة لله بضم العمرة وليس بالنصب. ثم يتأكد هذا الترجيح بأن الأصل في الذمة أنها برية، ومن تطوع فلا يجب عليه الإتمام إلا بنص. والحج والعمرة ورد فيهما النص، أما غيرهما فلم يرد. ويتأكد ذلك بأن النصوص وردت في جواز عدم الإتمام، فقد أخرج النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يفطر، وثبت في صحيح الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر جويرية وقد صامت جزءا من يوم الجمعة وقد تلبست بالصيام، وأمر صلى الله عليه وسلم بالإفطار. فإذا في مسألة الصيام ورد أكثر من نص في أن من بدأ به فله أن يفطر وليس واجبا عليه الإتمام، وثبت ذلك صراحة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم يناقش الحنفية بمناقشات أصولية، ولا داعي للإطالة ولكن لا بد من الإشارة، فنقول أن الاستثناء من النفي عند الحنفية لا يفيد الإثبات، وإنما هو عندهم من المسكوت عنه، فلا يفيد إثباتا ولا عدمه، وإنما هو مسكوت عنه، ولذا لا يصلح توجيه هذا الحديث على مذهبهم. هذه واحدة. والثانية أن الأمر المستثنى منه وهو الإتمام على مذهب الحنفية في هذا المقام لا يكون فرضا وإنما يكون واجبا، لأن الحنفية في أصولهم يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون الواجب ما ثبت بدليل يقيني الفرد يقولون ما ثبت بدليل يقيني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. ولذا يوجبون الحنفية في الصلاة أن يقرأ الإنسان فقرأوا ما تيسر منه، فأي قراءة تحصل في الصلاة فهذا هو الأمر الركن، هذا الأمر الفرض. أما الفاتحة فليست عندهم ركنا لأنها لم تثبت في الكتاب ولم تثبت في الحديث المتواتر، وإنما جاءت في حديث ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهم لا يثبتون الفرض إلا بقطعي الثبوت والدلالة، فلا يثبتون ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لأن هذا الحديث عندهم حديث ظني وإن كان في الصحيحين. وهذا مسلك لهم، إصاغ النصوص، والمطلوب إعمال النصوص جميعها وعدم إهمال واحد منها، هذا هو مسلك المحققين وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. فهم المستثنى عندهم إلا أن تطوع ليس قطعي الدلالة، فضلا على أنه ليس قطعي الثبوت، فهذا عندهم لا يثبت فيه الفرض وإنما يثبت فيه الواجب. فقولهم لا يجوز قطع النافلة ويجب إتمامها على وجه الفرضية، أصولهم تشوش على ذلك. فإذا خلاصة ما قلنا إن الاستثناء الوارد في هذا الحديث هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، هذا الاستثناء هو استثناء منفصل منقطع وليس هو باستثناء متصل. ولذا لا يجب على من شرع في طاعة إتمامها إلا إن ورد نص خاص بالإتمام، فيجب للنص وليس لعموم القاعدة المستنبطة من هذا الحديث أو من هذه الجملة من الحديث. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال الشارع تطوع، تطوع أو تتطوع، وهذا فيه إدغام، والإدغام أقسام، وهذا من القسم الجائز، يجوز فيه تتطوع ويجوز فيه تطوع، مثل يمسك ولمسسك، يجوز فيه الأمران، هذا إدغام جائز محتمل وجهين، يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الإدغام. المشهور فيه بتشديد الطاء على إدغام إحدى التائين في الطاء، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف. قال أصحابنا من هم، ماذا ما هو مراده من قوله أصحابنا؟ الشافعية وغيرهم من العلماء الحنابلة. قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع استثناء منقطع، ومعناه لا، لا يجب عليك شيء إلا أنه مستحب لك أن تتطوع، وجعله بعض العلماء وهم الحنفية والمالكية على المشهور استثناء متصلة، واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، ومنهجنا أنه يستحب له ذلك، يستحب لك أن يستحب الإتمام ولا يجب، وهذا هو الراجح والله أعلم. نسمع.
قوله فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صبر. قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلا أن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات، فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسة، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك. وإن كانت مواظبته في ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاصم بل هو مفلح ناج، والله أعلم.
هنا مسألة مهمة وقبل أن ننتقل إلى التعليق على هذا الكلام الذي سمعناه لابد من بيان لشيء يتعلق بمتن الحديث فيما مضى. قال الرجل وهو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم سأل عن الصيام فذكر شهر رمضان، ثم سأل عن الزكاة وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ولم يوجب عليه شيئا من التطوع. قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يستدل به على عدم وجوب شيء من الصلوات على ظاهر هذا النص، غير الصلوات الخمس. ووقع خلاف ضعيف في وجوب صلاة سنة المغرب وسنة الفجر، والخلاف ضعيف يكاد لا يسوى ذكره. ثم وقع خلاف في وجوب صلاة الضحى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقام مقام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي الأمر في صلاة العيد وفي صلاة الوتر أو الوتر، ويجوز الوجهان الوتر والوتر، والوتر لغة القرآن فهي أصح. فالحنفية يوجبون صلاة الوتر ولا يجوزون للرجل أن يصلي الفجر حتى يقضي الوتر، واستدلوا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتك إلى صلاتك، فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. والجماهير قالوا إنما خرج هذا الحديث على وجه التأكيد ولا يدلل على الوجوب. وانتبهوا، الحنفية لم يقولوا بالفرض وإنما قالوا بالوجوب، والواجب عندهم أن من تركه أثم ورجل الفرض. والجماهير ردوا على الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة قط وهو على ظهر الدابة، وكان يصلي النوافل ويتطوع وهو على ظهر الدابة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر وهو على ظهر الدابة. على الاستقراء والصبر ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر بالنوافل وليس بالفرض. ومع القول بأن صلاة الوتر صلاة ليست بواجبة، إلا أن العلماء حثوا عليها وكانوا يؤخرونها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، ويلحقون العلماء السهر بمن لم ينكر ممن ليس له ورد بالليل، فيكون آخر عهد الرجل بربه الصلاة ثم النوم. أما صلاة العيد فهي صلاة وقع الخلاف فيها بين العلماء، الجماهير يقولون بأنها سنة مؤكدة، وبعض الشافعية يقول إنها فرض على الكفاية، وشيخ الإسلام وغيره من العلماء يوجبونها على الأعيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى ذوات الخدور والحيض من النساء، حتى اللاتي لا تجد جلبابا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تستعير جلبابا من صاحبتها. وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب بأنها تسقط صلاة الجمعة، وقال السنة المؤكدة لا تنهض ولا تقوى على إسقاط صلاة السنة أو على إسقاط صلاة الفريضة كصلاة الجمعة. وهذا يتأكد هذا الترجيح إن علمنا أن صدقة الفطر واجبة باتفاق العلماء وأمرها بها صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير والذكر والأنثى بل الغني والفقير، كما هو ثابت في الصحيح عن ابن عمر. ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولذا قال بعض العلماء خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام بالأهمية، وأسقط صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين، لأنه يعلم أن هذا الرجل يعلم الشهادتين فلم يذكرهما. فذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور لأنها معالم الدين وليس على وجه الحصر، فما أوجبه صلى الله عليه وسلم بالنصوص الأخرى تضم إلى هذا النص. فهذا الرجل أسلح إن فعل الواجب عليه آنذاك، فإن أوجب الله فيما بعد شيئا فلا يفلح إلا إن فعله. أو أن هذا الرجل كان أعرابيا حديث عهد بالإسلام فلا يعرف كبير الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه فشرح له الكليات، ومن حافظ عليها فهو على غيرها أحفظ، ولذا لا يجوز التعلق بهذا الحديث إلا استصحابا بالبراءة الأصلية. أما إن جاء رسول زائد بوجود شيء آخر فلا يصلح الإنسان إلا إن أتى إلا إن فعله وأتاه. هذا الحديث يصلح أن نستدل به تأكيدا على الأصل العام في الشريعة. فمثلا بعض أهل البدع وشاعت وانتشرت هذه البدعة في هذا الزمان وسئلت عنها أكثر من مرة يوجبون على الناس صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فنقول لمن يوجب الجمعة الظهر بعد صلاة الجمعة نستدل في الرد عليه في هذا الحديث، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو أوجبنا الظهر بعد الجمعة لكان ست صلوات. ونؤكد ذلك بأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته مثل هذه الصلاة. ويتأكد ذلك بقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وليس فصلوا صلاة الجمعة. ثم يحاققهم أنتم تقولون بوجوب صلاة الظهر لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة لمن سبق، ولم تكن الجمعة تقام في زمنه إلا في مسجد واحد، والآن في الحي الواحد يوجد أكثر من مسجد، ويصعب علينا تعيين أي المساجد هو السابق، والجمعة لواحد من سائر المساجد، فالجمعة لمن سبق، ومن لم يسبق فلا جمعة له. فقلنا لهم كفى الله المؤمنين القتال، هذا حديث من أصل له، ما أنزل الله به من سلطان، فكيف تبطلون صلاة الناس بحديث من أصل له؟ فأقاموا مثل هذه الفتوى على جرف النهار وليس على أساس علمي. ولذا نحن نستدل بعموم البراءة الأصلية وعدم التكليف ما لم يأتنا دليل زائد. الآن قال الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أنقص تفلح أضابط لكن أزيد، ماذا نقول في رواية لا أزيد؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتصر على الفرائض وأتى بهن وأحسن في ذلك فهذا يشمله الفلاح. هل لنا أن نقول ولا أزيد شاذة؟ لا، كما قال مسلم في حديث الوضوء لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال من زاد عن هذا أو أنقص فقد تعدى وظلم. قال مسلم في التمييز كلمة أو نقص شاذة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، فالنبي قال من زاد عن هذا عن ثلاث فقد تعدى وظلم، ولم يقل أو نقص. هل نعكس في هذا الحديث؟ نقول يقول لا أنقص، لكن لو لا أزيد لا يجوز لنا أن نقول هذا، لأنه لا يوجد عندنا مؤيد لمثل هذا لمثل هذا المنحة ولمثل هذا المسلك. الإمام النووي ذكر قولين اعتمد قولا وقدمه، ثم ذكر قولا ثانيا واخره وضعفه، فقال لا أزيد ولا أنقص في القول الثاني وأبدأ به، ثم يرجع للقول الأول. قال واحتمل أنه أراد أنه لا يصلي وقيل احتملوا أنه أراد لا أزيد في الفرد بتغيير صفته. قال لا أزيد أي على ما علمتني، لا أزيد في كيفية وصفة ما علمتني، لا أزيد في الفرد بتغيير صفته، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسة ولا أصوم رمضان شهر ونصف أو شهر أسبوع أو شهرين. قال الإمام النووي وهذا تأويل ضعيف. لما هذا التأويل ضعيف؟ أذكر تأويلين آخرين من العلماء أهملهما الإمام النووي، ومسبقا أقول هما ضعيفان كهذا القول لا أزيد أي في صفة الفرد. قال بعضهم هو الطبري، قال يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه أي من هذا الرجل على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال، لم أزيد هذا القبول الذي قبلته لا مزيد عليه ولا نقصان فيه من طريق القبول، قبلت كلامك قبولا تاما لا زيادة عليه ولا نقصان، وهذا تأويل ضعيف. قال ابن المنير في تأويل ثالث، قال يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لا أزيد ولا أنقص في إبلاغ قومي وتعليمهم، وأنا مكروه من قبلهم فسألتك فسأجيبهم ولا أزيد ولا أنقص في الجواب. قال ابن المنير يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. الآن عندنا ثلاث تأويلات وكلها ضعيفة، والصواب من هذه الأقوال لا أزيد على ما أمرتني ولا أنقص مما أمرتني، وليس في التعليم وليس في الصفة والكيفية وليس في السؤال والإفهام. ودليل ذلك رواية صريحة وقعت عند مسلم عند البخاري، وهي عند مسلم، ولكن مسلما رحمه الله اختصرها. ننظر في الطريق الثاني، ننتقل الآن للطريق الثاني. قال النووي قال مسلم حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، لم يقل مثله وإنما قال نحو حديثه، إذن الألفاظ بينهما افتراق. غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا اللفظ المبهم الذي حدثه مسلم بينه البخاري في الموسم الثاني برقم 1891، وقلنا إن البخاري ذكر روى هذا الحديث في أربع مواقف، في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر به، يعني به يعني عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، فاشترك البخاري ومسلم في إسناد هذا الحديث، إلا أن عند مسلم في هذا الشيخ آخر مع قتيبة وهو يحيى بن أيوب. نسمع اللفظ لفظ البخاري ونتذكر لما أوردنا هذا اللفظ. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ لم يقل هل علي غيره. الرجل لم يقل في هذا الرقم هل علي غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. والاستثناء في هذا اللفظ، في اللفظ هذا الحديث، ظاهر جلي أنه منقطع وليس بمتصل، ليس بمتصل بعلي. قال: هل قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا؟ فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، أخبره بالزكاة وغير الزكاة. فهذا اللفظ شرائع الإسلام يشمل الحج ويشمل جميع الأوامر التي كانت مفروضة آنذاك. فقال، أي هذا الأعرابي: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا. الصريح، ولا في التعليم ولا في السؤال ولا في الإبلاغ ولا في الصفة. نص حديث إسماعيل بن جعفر في البخاري جلي، ظاهر جلي، قال: لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. لا أتطوع شيئا، لم أصلي صلاة تطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. ليس الأمر في الكيفية، وليس في السؤال، وليس في الإبلاغ والتعليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وأهمل البخاري، مع أن الإسناد واحد، إسناد البخاري ومسلم، قتيبة بن سعيد، إسماعيل بن جعفر، ثم بعد ذلك الإسناد هو أبي سهيل أبيه، عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، وفي مسلم: أفلح وأبيه، أو قال: دخل الجنة وأبيه إن صدق. والبخاري المذكر وأبيه. لا أريد أن أتعجل، لكن احفظوا هذا الصميع من الإمام البخاري. والإمام البخاري أخرج الحديث في أربعة مواطن ولم نذكر قص وأبيه في المواطن الأربعة. ولفظة وأبيه هي من انفراد الإمام مسلم في هذا الحديث، في هذا الحديث أو الخصوص. إذا هذا الرجل قال: لا أنقص ولا أزيد على ما سمع من شرائع الإسلام، وليس فقط من الأمور المذكورة. ولذا نعيد الآن كلام الإمام النووي فنقرأه منتبهين إلى رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري التي فيها: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك بالحق. قال النووي: فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقصه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قيل: هذا الفلاح راجع إلى لا أنقص خاصة وليس إلى أزيد، وهذا تحكم. ما هو التحكم؟ القول بالتشفي والهوى. النص صريح: لا أزيد على ذلك. والضمير المنفصل يعود على السابق، على الزيادة والنقصان. فالقول بأنه يعود إلى واحد دون واحد قول ضعيف. قال قيل خلافا للرواية لا أزيد ولا أنقص، لأنه عندنا قرائن جعلنا نقول رواية لا أنقص، كلمة لا أنقص شاذة، إلى قوله لا أنقص خاصة. قال والأظهر، الظاهر والأظهر أي الظاهر، النص الظاهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه لم يزد ولم ينقص كان مفلحا. وهذا لفظ البخاري الصريح، لفظ إسماعيل بن جعفر، لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، يعني مفهوم المخالفة هنا لا وجود له، لو اقتصر على هذا فهو مفلح، لكن لو زاد فالفلاح في حقه أوجب لعموم الحديث، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. ومن أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل كيف قال لا يزيد على هذا، وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعيات أو ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات، فالجواب أنه جاء في رواية البخاري، وهي رواية مسلم القادمة، ليست رواية الإمام مسلم القادمة، لكن مسلم أهمل لفظها. والنووي من منهجه في الشرح أنه يتعامل مع متون، وليس له كبير عناية بالأساليب والطرق، خلافا لمن حجر في الفرش، فإنه يجوز الأساليب والطرق عناية خاصة. وإلا أن نبدأ أن يقول هذا لفظ إسماعيل بن جعفر الآتي الذي لم يعمل مسلم ولم يره البخاري، فيكون هذا أدق أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى عليه شيئا. فعلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله عليه يزول الإشكال، ومن يكون الإنسان مفلحا حتى يأتي الفراغ ويترك المنهيات، يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل احتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل احتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسا، وهذا تأويل ضعيف. لما تأويل ضعيف؟ لأن نفرض الرجل في رواية البخاري قد سوى شيئا، وليس الكيفية وليس العلم ولا التبليغ ولا الإفهام ولا السؤال. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناجٍ، والله أعلم. وأعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة، وجاء ذكره في حديث عمر وهو الحديث الأول، وكذا غير هذا من هذه الحديث لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها داء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا. وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه، فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواه في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأن الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس الكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا؟ سيأتي حديث النعمان بن قوقل برقم 15. الحديث الخامس عشر في صحيح مسلم ونعلق عليه هنالك إن شاء الله. اختلفت الروايات في خصاره بالزيادة والنقصان مع أن راوي الجميع راوي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. من تتبع طرق هذا الحديث عن جابر يجد أن الرواة اختلفوا فيه اختلافا شاسعا، فمنهم من ذكر شيئا ومنهم من حدث شيئا، كما وقع في حديث أبي هريرة. وذكرنا لكم حديث أبي هريرة وحديث عمر، وأن بعضهم أجمل وبعضهم فصل وبعضهم أسقط وبعضهم مختصر على خصلتين وهذا مختصر على خصلة وهكذا. وهذا الخلاف إنما هو من الرواة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بالزيادة والنقصان مع أن راوي الجميع راوي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة. ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم. وهذا كلام القاضي عياض على حديث أبي هريرة وقرأناه، وقرأنا كلام ابن حجر أن كنتم تذكرون في درس مضى وسبق. فإذا إشكال لا أزيد ولا أنقص زال برواية معين بن جعفر عن أبي سهيل بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شرائع الإسلام، وأن الإنسان إن أدى ما فرض عليه ولم يقصر فيه لذلك فهذا صالح، هذا ناجي، فهذا ناج والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد وقفنا على لقب الطريق الثاني وهو الطريق الأخير للحديث الثالث، وفي الدرس القادم إن شاء الله نعلق على الحلف على قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه وعلى ما يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه في رواية مسلم، على ما يحمل من علماء أقوال نفصلها ونبينها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.